نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة الجمهور.
هات.
هذا سائل يسأل يقول: شيخنا، ما أثر الزواج على طالب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. سبحان الله يا ولدي، اليوم صباحا كان واحد يسألني سؤال مثل هذا، سبحان الله، غريب، عبر الواتس، ويقول انه يعني هو يقول انه احد الاثنين اذا دخلت فيه فاني اخرج من الاخر، كذا هو في باله، هو يتصور الانفصال التام بينهما وعدم التلاقي، وان احدهما يطرد الاخر ويعارض الاخر، لا يمكن الجمع بينهما، كذا يعتقد، بحيث انه اذا طلب العلم فلا يمكن يتزوج، او اذا تزوج فانه يترك طلب العلم، كذا يقول ساترك طلب العلم، وهذا غلط. تصور الانفصال بينهما هذا غلط. ترى هذا كثيرا ما ينظر بعض الإخوة وبعض الفضلاء إلى بعض القضايا على طريقة المفاصلة، إما هذا أو هذا أو لا يجتمع، وهذا غلط. الانفصال هذا شيء ذهني، هو قام في ذهني وتصوره، وأحيانا يكون شيء نفسي، رد فعل معينة فظنوا أنه، أو سمعوا قصص معينة، أو رأوا أشياء وتأثروا كانت آثار سلبية عليهم فظنوا مثل هذه الظنون، وهذا ليس كذلك، بل انه هؤلاء العلماء ولا اما متزوجون يعني، ومن عد منهم من العزاب قليل لا يذكر في جانب الكم العظيم الهائم من الائمه الذين تزوجوا، وهي سنه الانبياء والمرسلين، وما في اشكال الجمع بينهما. الان مساله الزواج لا يعارض مساله العلم، بل انا اقول انه يعين على طلب العلم، يعين، لكن احسن الانتقاء، احسن انتقاء هذه الزوجه اللي ستعينك على طلب العلم. اما اذا اخذت زوجه ثانيه لا هم، ليس لها هم ولا هم، ولا تدري ما طلب العلم، وتجلس يعني تحتقر ما انت فيه من العمل وتشغلك عنه وتحاول تصرف عنه، حينئذ سترى نوع من المضاده او نوع من التنافر. لكن لو انك جئت الى امراه، اخترت امراه متهيئه لهذا، تفهم ما معنى طلب العلم يعني، وطلاب العلم والعلماء والمشايخ والدعاء يحتاجون نوعيه معينه من النساء، يعني أقل ما يقال فيها، أقل ما يفعل فيها أنه يسلم له طريق الطلب والدعوة وغيرها، يسلم له يعني، الآن لا تشاكسه فيه ولا تعوقه عنه ولا تجعل ولا تصرفه عنه ولا أي شيء. إذا وجد مثال ترى هذا غنيمة، فضلا عن ما لو وجد، وهذا أفضل وأعلى رتبة، ما لو وجد من تعينه على الطريق وتحمله على الطريق، هذا ممتاز جدا، هذه يعني فبها ونعمت، لكن هذا قليل يتأتى يعني، لأن النساء شيء ثاني، حتى بعض ربما كنا هن نفسا طالبات علم، لكن سبحان الله مع الله يتغير نوعا ما، لكن نوعا ما يفهم يعني، نوعا ما. المقصود أنه ما في تضاد ولا تنافر ولا انفصام بين مسألة الزواج هذا، إما هذا أو هذا، بل نقول الزواج ربما كان معينا على الطلب، لأنه في راحة بال وراحة بال وراحة نفسية واستقرار حقيقي يعني يكون فيها. وكم من الناس الذين تزوجوا مبكرا وتاحوا جدا، أنا أذكر ودي لما كنت أنا في كلية الشريعة كنت أنا الوحيد المتزوج في القاعة، فيعني فكنت أكثرهم هدوءا بالا، فسبحان الله العظيم، فكنت والله أحثهم زملائي وأخواني وأنا مسجد عليهم كلهم بالخير، وأحثهم على الزواج، لأنه عدم الاستقرار اللي كانوا يظنوه هذا غلط، مو صحيح يعني أبدا، يعني بالعكس الزواج استقرار وهدوء نفسي وراحة، وفيها إعانة على الطلب، تجد مخدوم كامل كل أغراضك أشياءك، يعني كأنما تفرغ تماما للقراءة والتحصيل والبحث وشيء من ذلك. هي المشكلة في اختيار نوعية الزوجة، إن جاءتك زوجة هي نفسها تناثر هذا الطريق وتعيق عن هذا الطريق، ستضع أمامك عراقيل طويلة جدا وكثيرة جدا، ربما أدت منك إلى كره الطريق هذا أو كراهية، واحد منهم تترك يا هذا يا هذا، وهي من المدى قليلة يعني، مش شيء كثير حتى يقال كذا، لا مدى قليلة. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
ها نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب من الكتب الجليلة لأبي علي الفارسي إمام من أئمة اللغة الكبار، صاحب مصنفات وصاحب مسائل عرف بها، وكان له عناية كبيرة بكتاب سيبويه، وكان هو من حضمه لكتاب سيبويه ومعرفة شواهده وأمثلته ربما مثل بها وهو لا يشعر أصلا، يعني هي تتأتى معه انسيابا فيذكرها، فمن يطابق بين كلامه وكلام سيبويه يقارن يد نوعا من المطابقة، يظنه ينقل أنه هو لا، هو أتت معه بالانسياق سبحان الله العظيم. وكان له عناية كبيرة جدا، ولهذا شرح كثيرا من كلام سيبويه شرحا معبا، وهذا ترى مشروع رسالة علمية، وهو جمع كلام أبي علي الفارسي ما شرح فيه كلام سيبويه في الكتاب، لو جمع من كتبه سيحصل الجامع عليه إلى 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 شرح كثير لكثير من مقاطع الكتاب، لأنه كان له عناية كبيرة بالكتاب وعرف عنه، وهو كان يوالي من يوالي سيبويه ويعاني من يعاني سيبويه. شوف هذا الكتاب، هذا مثال، يعني الآن هذا الكتاب عبارة عن ماذا؟ أبو إسحاق الزجاج له كتاب في معاني القرآن والعرابي مشهور معروف، صح ولا لا؟ توفي أبو إسحاق زي عام 311 للهجرة. هذا أبو الزجاج وتعقب سيبويه في مسائل كثيرة جدا في كتابه هذا. أبو علي الفارسي انتصار لسيبويه جاء وتعقب الزجاج في كتاب سماه هذا كده الإغفال. كده الإغفال، ومعنى الإغفال هذا المعنى ما غفل في صاحبه عن الخطأ، هذا معنى أسف عن الصواب، ما غفل فيه الزجاج عن الصواب، وكان الصواب مع سيبويه هو هذا الكلام، سماه الإغفال. شوف، وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعراب للزجاج 300، المتوفى عام 311. طبعا المشهور في من ترجم له بأنه كتاب الإغفال، لكن وجد في مخطوط في أحد المخطوطين هذا العنوان، المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن كذا بهذا العنوان. فهو أخونا الحبيب الذي حقق الكتاب على نسختين خطيتين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم وفقه الله، قال أنه أثبت الإغفال وهو الاسم المشهور له، وأثبت تحت ما وجده على أحد النسختين الخطيتين، لأنه أحدها فيه العنوان هذا والثاني ورقة العنوان غير موجودة، فأثبت العنوان الثاني موجود في التحت، وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن. لزي ماذا فعل أبو علي الفارسي؟ أبو علي الفارسي طبعا هو الإمام اللغوي الكبير، أبو علي الفارسي متوفى عام 377 للهجرة، جاء إلى كتاب معاني القرآن وتتبعه، أخرج كلام أبو إسحاق الزجاج شيخه أصلا وقرأ عليه النسخة، فجاء بهذه النسخة المضبوطة. وهذا من فوائد مثل هذه الكتب، هو قال في المقدمة، قال وهو من لفظه الذي ضبطناه وقرأناه عليه. فكتاب معاني القرآن من أراد تحقيقه لابد أن يرجع إلى هذا، إلى كلام أبي علي الفارسي في هذه النسخة، لأن هذه النسخة أبي علي الفارسي يقول ضبطناها عليه وقرأنا عليه، فيقارن بها. فكان يأتي بلفظ أبي إسحاق الزجاج كما هو، ثم يذكر بعده التنبيه مباشرة ويعلق عليه. شوف إن شاء الله يبان للأخوة، ها شوف، عبارة عن 100 مسألة تقريبا، 100 وشوية من المسائل التي تعقب فيه. شوف المسألة الرابعة، قال وقال أبو إسحاق اللي هو الزجاج، شوف ينقلها بنصها كاملة كاملة حتى ينتهي منه، يقول قال أبو علي هو نفسه، قال يبدأ أقول إنك كذا، ويبدأ يتعقبه، وبعض الجوابات يتعقبه تفصيلا طويلا حتى أنك لا تكاد تجد محرر في مكان آخر، وبعضه يختصر كأنما يحيل مواضع أخرى. المقصود وهو في هذا يشرح كلاما كثيرا لسيبويه، خاصة لو تعقب فيما يعترض على سيبويه. فالكتاب أصلا يتعلق بكثير من المعاني والألفاظ والإعرابات المتعلقة بالقرآن أصلا، والذي ذكره أبو إسحاق الزجاج وتعقبوا فيه. الكتاب طبع في مجلدين، وهذا هو الإصدار الثاني له، وحقق على نسختين خطيتين، إحداهما نفيسة جدا وقديمة، واحدة مصرية واحدة تركية، وقام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم وفقه الله، وهو الكتاب في مطبوع في مجلدين من إصدارات مكتبة المتنبي، وقد خدم الكتاب خدمة جليلة، كان يأتي إلى النصوص يوثقها بالكامل ويحيل على كلام سيبويه، لأنه أكثر كثيرا ما كان أصلا يعترض على كلام الزجاج بكلام سيبويه ويشرح الكلام، فكان يحيل إلى كلام سيبويه لأجل المقارنة موجودة فيها هذا، ويحيل أيضا إلى كلام أبي علي في كتب أخرى، الشيرازيات، الحلبيات، المسائل المشهورة له، مشهورة كتبه أيضا رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك، هذا غير تخريج تخريج الأبيات الشعرية وغيرها، ثم صنع فهرسا مفصلا 13 فهرسا علميا، المسائل اللغوية، المسائل الصرفية، المسائل النحوية، وراء أبي علي الخاصة وشيء من ذلك، وفقه الله، من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب أراد به أخواني فاضلان اجتمع على تأليفه، وهو في موضوع الإعجاز، وكأنه مادة مقررة، فأرادوا جمع مفردات المقرر في هذا الكتاب الذي سموه الإعجاز بالكتاب والسنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أيمن محمود مهدي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصلح النجار وفقهم الله. في هذا الكتاب، في هذا المطبوع في مجلد، قسموا إلى 10 فصول بدأوا فيه بالإعجاز وتعريفه ومعناه ما هو، واستوعبوا مقررات المفصل، وأرادوا بأسلوب سهل موجز مع ضرب الأمثلة، وقالوا أنه موضوع الإعجاز موضوع كبير جدا، أرادوا بيان الإعجاز وأهميته وخلاف العلماء وكلامهم في موضوع الإعجاز هذا، ثم بدأوا يفصلوا أنواع الإعجاز، كل نوع يجعله فصل، الإعجاز البياني، الإعجاز التشريعي، الإعجاز كذا، وهذا هذه الطريقة. آخر فصلين 9 والـ10 عبارة عن موقف المستشرقين من الإعجاز، بعض مواقفهم والرد عليهم وتفنيد شبهاتهم، وموقف العلمانيين من الإعجاز، تفنيد شبهاتهم والرد عليهم. كان هذا من باب رد وعادية هؤلاء الذين تجنوا على مسألة الإعجاز في الكتاب والسنة، الكلام على الكتاب والسنة، الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. طبعا كل ما انتهوا من الباب أو الفصل فإنهم يجعلون فيه مثل الأنشطة التدريبية، إلى الأسئلة تدريبية أو تطبيقية من باب هذا، شوف أسئلة التقويم الذاتي إن شاء الله يظهر للإخوة، كل ما انتهى من باب أسئلة، تأتي أسئلة شو اسمها، أسئلة التقويم الذاتي، هي من باب تدريب الطلبة على هل استوعبوا الدرس الماضي أو لا. كل ما انتهى من فصل أتوا شوفها أسئلة التقويم الذاتي، كل الكتاب بهذه الطريقة وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث نفيس متخصص وعميق، لأنه صاحبه يقول الكتابات أولا في هذا النوع من فروع علم اللغة، من الفروع المستحدثة، من علوم فروع علم اللغة المستحدثة، قال الكتابات فيه قليلة، هذا من جانب. الجانب الثاني الكتابات المحررة فيه أقل من القليل. أراد بهذا الكتاب أن يحرر مسائله وقضاياه، ثم هو في نفس الوقت أضاف إضافات نوعية في نفس في هذا النوعية من هذا العلم أو هذا الفرع من فروع العلم، وسمى كتابه علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق. في هذا المجلد الضخم الذي قام عليه وألفه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صبحي إبراهيم الفقي وفقه الله، الحقيقة الكتاب ماتع، فيه مقدمات طبعا بين النظرية، أول ما بدأ بالجانب التأصيلي التنظيري، أول ما بدأ بتعريف علم اللغة النصي ما المراد به، قال أنه هنا خلاف كبير واختلافات كبيرة ما بين النظرة الغربية والنظرة العربية، ثم بدأ يقارن بينها، ثم بعض المدارس والاتجاهات في الباب وأشياء، وبدأ يذكر أركان وشروط وشيء من ذلك، ثم بدأ يدخل في ما يتعلق بالتماسك النصي وشيء من ذلك ومفردات وشيء، ثم بدأ يتكلم عن بعض الأدوات. طبعا علم اللغة النصي المراد به النظر إلى النص كوحدة واحدة بجميع توابعه وضمائره كل لتعطي موضوع معين، هذا المقصود به. طبعا هو أراد أن يجلي خاصة موقف البلاغين واللغوين القدماء من هذا الباب، أن يذكر لهم آثارا، يقول هم بدأوا بهذا الطريق لكن ما وصل، يعني ما وصلت النظرة الشمولية ما وصل إليها اليوم مثلا في هذا الفرع من فروع العلم الحديثة كدراسة حديثة، وبدأ يتكلم عن مسألة الضمائر والتوابع والحذف والمناسبة وأطوال المناسبة. ومن الجميل في الكتاب أن تطبيقاته، يعني هذا العلم تطبيقاته حصرها في الصور المكية، جعل التطبيق على الصور المكية، فيأتي إلى مثلا المناسبات، مناسبة اسم السورة لمضمونها، مناسبة اسم السورة لآية فيها، لقصة فيها، لموضوعها، كلها يدرسها بهذه الطريقة بحيث تنظر لها كوحدة كاملة متكاملة وتخرج بعض النتائج، وأفاد إفادات رائعة جدا. الكتاب أيضا فيه رجع فيه باب المقارنات، شوف يا ولدي أنا قلت لك ذكرني بس، فيه عدد من الخرائط الذهنية، شوف الخرائط الذهنية والجداول إن شاء الله يبان للإخوة، شوفوا هذا مثال ثاني أيضا، ما يكاد، وهذا من باب التقريب العلوم والفهوم للمسائل وتقسيمها، وهذا كله وفقه الله حرص عليها، لأنه شوف الأمثلة قرآنية من صور المكية حرص عليها. طبعا في الأخير هذا شوف فصل التوابع، في الأخير صنع في الفهارس، ذكر في الفهارس المصادر، يعني من المصادر مما أثر به البحث، لأنه قارن بالمصادر الأجنبية، شوف المصادر الأجنبية ثم بعض أهم فهرس أهم المصطلحات الأجنبية التي استعملت في البحث. والكتاب الحقيقة من الكتب المتينة العميقة، لكن تحتاج إلى متخصص، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا صاحبه قال أنه أراد أن يضع منهجا في أصول الفقه للطلاب أصول الدين، كلية أصول الدين، بس يكون شامل لمسائل الأصول وبأسلوب سهل ميسر. فجاء إلى كتب فجمع فأخذ شيء من كتب المتقدمين والمعاصرين والأكثر، واعتمد على كتاب شيخنا العلامة الشيخ النملة المهذب في أصول الفقه المقارن، وكتاب شيخنا العلامة الشيخ عياض بن نام السلمي اللي هو أصول الفقه الذي لا يشعر الفقيه الجهل به، وكتاب العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف وبعض المتقدمين، بس هو نص عليه في المقدمة هذا اعتمد عليهم كثيرا. قال إن لن أحيل في الكلام، ما في إحالات، الكتاب ليس في إحالات، في الهوامش ما في هوامش مرة نهائيا. قال فليعلم هذا لأنه قال للطلبة أصلا، ثم سهل العبارة ويسرها وبقي على المشهور من قول الجمهور، فإن كان خلاف لا يتعمق في ذكر بالذات يتتبع من قال، ما في، هو يريد أن يعطي للطالب فكرة الباب ما هي المسألة، ما هي صورتها، والتمثيل بها أكثر من التمثيل وبيان المعاني المرادة بهذه المسائل، وكان يختار دائما على القول الراجح والجمهور ويمشي على هذا. ثم هو يأتي إلى كل باب أو كل فصل يختمه بخلاصة مشجرة، الخلاصات المشجرة، شوف هذه الخلاصات المشجرة، يرى أنها خلاصات لكل ما سبق، الخلاصات المشجرة لكل الباب كاملة، كامل الباب، شوف لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة، كلما انتهى من باب أتى له بخلاصة مشجرة حتى يسهل على الطالب الحفظ والمراجعة فيها. كلما انتهى من ذلك قسمها إلى 5 فصول، الحكم الشرعي، الأدلة الشرعية، طرق الاستنباط، التعارض والترجيح، وما يتعلق بالاجتهاد والفتوى والتقليد. لما انتهى شوف هذا مشجرات، لما انتهى بالأخير جمع كل هذه الخلاصات كلها، جمعها في الأخير، هذا شوف لاحظ جمعها بالكامل، لأنه من أراد الوقوف على خلاصة الكتاب هذا فجمعها في الأخير وسماها غاية المستفيد في تشجير المصنف الفريد. نحن نسينا ترى، شوفها شوف إن شاء الله يبان للأخوة، جمع كل المشجرات هنا والجداول وهي خلاصات كل ما سبق من هذه العلوم أو من هذه الفصول، سمى كتابه المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم مالك وفقه الله، من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام وفقهم الله. هذا سلم الله عبارة عن جزء لطيف أراد به صاحبه أيضا أن يكتب فيه في علمين للطلبة، في فن الخلاف وفن المناظرة، يعني تكون مثل مذكرة لهم، وهو كما تكلم مجيليد لطيف سمى كتابه فن الخلاف والمناظرة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية. قسم الكتاب إلى قسمين، الفصل الأول يتعلق بموضوع الخلاف، ذكر عرفه وأنواعه وأسبابه والحكمة موجودة وآدابه وكيف الخروج منه وشيء من ذلك، وثم الفصل الثاني جعله في المناظرة، تعريفها أنواعها وأسبابها، ثم في الأخير نماذج من المناظرات، وركز على المناظرات الفقهية بالخصوص، وذكر 15 مناظرة فيها يسردها كذا كما هي من كتب التاريخ أو كتب تاريخ التشريع أو غيرها من باب التمثيل لأنواع المناظرات. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد يوسف أحمد الدرديري وفقه الله، من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام، وهو أيضا مع نهاية كل فصل يصنع أسئلة للتدريب الطلبة من باب الاختبار الذاتي أو ما نصح التقويم الذاتي لهم في كل باب وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر وهو عبارة عن مقرر درس، قام على تأليفه أخواني فاضلان شيخان فاضلان، الأول أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور مأمون بن صالح بن محمد النعمان، والثاني أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور سند باللافي بن لفاي الشاماني وفقهم الله جميعا. درس المادة سنين واجتمع عندهم مع الخبرة مع وزارة المادة مادة علمية أرادوا بها بعد ذلك، ودرسوا في أكثر من جهة وفي أكثر من مكان في عدد من الطلاب والطالبات، فأرادوا بعد ذلك أن يجمعوا مادة محررة في هذا الموضوع تجمع مقررات المنهج وتكون بين يدي الدارسين، سموها الأصول الإسلامية للتربية. طبعا لا 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 لهم لماذا سموا أصول التربية، لهم توجيه في هذا الباب، لماذا قالوا التربية الإسلامية أصولها ومدري وشيء، لهم توجيه لهذا. الكتاب أرادوا به أن يحيطوا بجمل قضايا التربية، تعريفها، وسائلها، أهميتها، فرق ما بينها، دحين من أهم المهمات عندنا في هذا الباب عندهم يعني وفقهم الله، أرادوا تجلية ميزات التربية الإسلامية أو أصول التربية الإسلامية التي قام عليها عن بقية المدارس التربوية في العالم والتي لها مناهج وطرق وأساليب وكتب ومؤلفات ومدارس وشيء من ذلك، ولهذا كان من أحد فصول الكتاب مدارس التربية أتوا بها إلى بعض المدارس سواء قديمة أو حديثة، والمقارنة بينها وبين المدارس الأخرى. طبعا في ترجمة الاثنين للأخوين الفاضلين، وهنا هذا الفهرس، هذا الفهرس فيه بيان أنواع الفهرس، خصائص التربية الإسلامية، مقوماتها، مصادرها، وما يرجع إليه. والكتاب سهل جدا، وهو أيضا غني بالمراجع، وفقهم الله الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا سلمك الله بحث ماتع، صاحبه أراد به، هو أصلا أراد به أن يبين أول شيء أن يميز منهج البحث الإسلامي عن منهج البحث الغربي، هذا من جهة. من جهة ثانية علو كعب المسلمين في جانب البحث أو مجال البحث أو مناهج البحث عن المناهج الغربية، وأراد أن يبين خطأ من حاول أن يأتي بالمناهج الغربية ويطبقها على العلوم الشرعية، وهذا يقول سلكه العلمانيون وأذناب المستشرقين، المستشرقون يسقطون إسقاطا العلوم الشرعية ومسائلها عند بحثها على المناهج الغربية، وهي لا تنتج النتاج اللي هو مرجو، إنما تنتج، هم يعرفون أن هذه المسالك البحثية تنتج نتائج هم يريدونها أصلا، يعني هي مبيتة أصلا، النتائج مطلوبة أن تخرج بنتائج معينة. فقام، والكتاب فيه من الغيرة والحرارة شيء كثير، وهو قد وعد بتفصيل مناهج البحث المتخصصة في بعض القضايا الخادمة للعلوم الشرعية مثل النحو والصرف والأدب وشيء من ذلك. ثم كتابه الضخم مناهج البحث العلمي، شوف المناهج البحثية العامة والمناهج الإسلامية الخاصة وأصولهما وتطبيقهما والبحث العلمي وأنواعه وإعداده. أظن هذه يسموها العبارة الشارحة أو المفسرة تقريبا شملت كل أبواب الكتاب. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود أبو المعاطي عكاشة وفقه الله. هو أراد في هذا الكتاب، أن له خبرة في الباب وفي المجالات، درس عدد كبير من المناهج البحثية ومن المدارس، المناهج البحثية أيضا. هو قال أنه في نوعين من المناهج، مناهج بحث عامة يعني تصلح لكل العلوم أيا كانت بغض النظر عن تخصصها، ومناهج بحث خاصة. مناهج البحث العامة المنهج البحثي المقارن والوصفي والتاريخي، ولهذا تكلم عنها وعقد لها باب خاص بها وتكلم عنها وفصلها. كل واحد منهم يأتي لنوعين بحث، أركانه وشروطه وأسبابه وصوره وهكذا مع تطبيقات معينة. ثم جعل الأشياء الخاصة اللي هي مناهج البحث الخاصة، قال هاي خاصة بالعلوم، وجاء إلى قال من الأصول التي قام عليها كثير من المسلمين بالذات علم الحديث ومناهج البحث فيه، قال هذا علم فريد ليس في الأمم نظير له أبدا. قال حتى أنه هذا النوع من أنواع البحث عند المحدثين توثيقا وتأصيلا له أثر حتى على بقية العلوم التطبيقية والطبيعية عند العلماء المسلمين واستفادوا منه، ولهذا كانت عندهم مبهرة جدا. فجاء إلى علم الحديث، إلى مناهج بحث علم الحديث ومناهج في أصول التفسير وعلم التفسير وما يتعلق بالفقه والمقاصد والأصول، هذه بحثها. قال أما اللغة وما يتعلق بها أو الأدب فقال سيفردها، لأن الكلام فيها طويل جدا ما يتعلق باللغة والأدب. وكتابه ماتع، فيه من القرانات، شوف لي يا ولدي، فيه من المقارنات وفيه من الاستقراء أو التتبع والقضايا، وهو يروي جانب تاريخي في الباب ويبين بعض الأشياء المتعلقة بها بموضوع البحث وكيف تبحث بعض القضايا وما النتائج التي خرج له وما ألف في الباب، وشيء يشكر عليه وفقه الله. طبعا حتى لما عرج على المسلمين الأوائل هذا البحث العلمي المعاصر، شوف ذكر 15 نوعا من أنواع البحث المعاصر كلها شرحها وبينها والمراد بها وفقه الله والخطوات التي تقوم فيها، إلى أن وصل إلى مناهج البحث الحديثة ثم المعاصرة وبين بعض المزالق في هذا الباب. كتاب دسم بمعنى الكلمة، في مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن مقرر على الطلبة، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصلح بن عبد الحي النجار وفقه الله، أراد أن يجمع مقررات المنهج في هذا الباب من الكتب المتخصصة في الاقتصاد مع كتب الفقه مع كتب السياسة الشرعية وما يتعلق بها وكتب الأموال وما كتب فيها. أراد أن يجلي أصول ومبادئ علم الاقتصاد الإسلامي وأثر ذلك في المعاملات المعاصرة، وسمى كتابه مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. بدأ أول الذي أول ما بدأ عندنا بدأ بمسألة تعريف اقتصاد الإسلام، تعريفه وماهيته وأهميته، ذكر خصائص الاقتصاد الإسلامي، الأصول التي يقوم عليها، مصادر الاقتصاد الإسلامي ما هي، ثم تطرق إلى أن تطرق إلى بعض القضايا التطبيقات المعاصرة اللي هي المشهورة بطاقات الائتمان وغيرها، القضايا المشهورة المعاصرة كيف يطبق عليها بعض شروط الاقتصاد الإسلامي حتى تخرج من مسألة الحرمة. طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي الشرقية، وهو كلما ختم بابا أيضا نفس الكلام، هو لأنه كتاب منهجي ختمه بأسئلة، شوف أسئلة كل فصل ينهي يجعل عندنا أسئلة للمذاكرة والمراجعة، وينتهي بهذه الطريقة مراجعة الطالب ويتأكد من فهمه للمادة كاملة، وفقه الله.
استاذنك شيخنا الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
يتوقوا إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الأوزاعي، ولد رحمه الله سنة 88، وكان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمر بن شعيب ومكحول وقتادة والزهري وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه، وشعبة والثوري ومالك وابن المبارك وخلق كثير. كان خيرا فاضلا حجة مأمونة كثير العلم والفقه والحديث. قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة 40 و100 يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال ابن المبارك: لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين. جمع الأوزاعي إلى علمه عملا وعبادة، وكان يتأسى بما كان عليه السلف. قال الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط أي وقت ظهيرة إلا وهو قائم يصلي. وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله تعالى والتفقه في دينه. من أقواله رحمه الله: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه، ومن أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. توفي الأوزاعي في صفر سنة 57 و100 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نواصل شيخنا ما بدأنا عن عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله يا ولدي، عندنا سلسلة دراسات في تاريخ الفلسفة. طبعا بدأ ذي بدء، المؤلف توفي عام 1959، وكان فيها هو نصراني، هو من نصارى مصر الذين درسوا في السربون، وتخصص في تاريخ الفلسفات والفلسفات، وكتب كتابات رائقة جدا، وإن كان أصوله لبنانية، أصلا مارون لبنان جده الأعلى جاء إلى مصر واستقر بها، وهو عاش وحيدا ما تزوج وتفرغ للعلم، وكانت كتاباته الفلسفية التي كتبها في تاريخ الفلسفة بالذات، هو متخصص في هذا، كان ينبهر بها حتى أساتذة المستشرقين بها، وكانوا يوصون بها إلى الجامعات، وكتبه صارت عمدة في الدراسات والكليات المتخصصة في الفلسفة، وصارت مرجع لكثير من الباحثين مما جاء بعده، وهو كان يتفرغ لها تفرغا. تخيل بعد ما انتهى من السربون ورجع إلى مصر تفرغ 9 سنين حتى يتقن الفلسفة وتاريخها ويقرأ فيها، فأبحر إبحارا ثم بدأ يدرس بعد ذلك. ثم بعد ذلك إذا أراد الكتابة أو شيء كان يتفرغ وينحبس في بيته انحباسا كاملا ينعزل تماما. وهو يوسف كرم، الدكتور يوسف كرم مشهور كاتب نصراني معروف، توفي عام 1957. هو من كتبه التي كتبها في تاريخ الفلسفة أشبه ما يكون بالعمدة في الباب، فيها دراسات معمقة، فيها استيعاب المادة العلمية، فيها أبحاث دقيقة. شيء يرجع، أنا سمعت بعض المتخصصين الكبار يثنون عليه ثناء عاطر في كتاباته، هو ما كتبه في تاريخ الفلسفة بالذات، هو في تاريخ الفلسفة. طبعا كتبه طبعت كثير منها في حياته، يعني هذا مثلا الكتاب اللي هو تاريخ فلسفة اليونان طبع عام قبل وفاته بعشر سنين، المهم من أغلب كتب في حياته، ثم صارت تصور تصويرا. فلما ندر وجودها واحتاج إلى إعادة طبعها لأجل أنها يعني مصدر رئيسي للباحثين في تاريخ الفلسفة، قام أخواننا في مكتبة المتنبي بإعادة الصف وإعادة الإخراج الجميل هذا. الكتاب هذا الأول، هذا جملة كتبي، الكتاب الأول عنوانه تاريخ الفلسفة اليونانية من تأليف الأستاذ يوسف كرم، طبعا قلنا لهم من نصارى مصر. طبعا في هذا الكتاب أراد أن يجلي أصل الفلسفة اليونانية، يعني يقول أصل الفلسفة في الدنيا قاتل عند اليونان، كيف بدأوا، النشأة، المدارس التي قبل المدارس، قبل تكون المدارس، الشخصيات التي تكلمت الفلسفة ما هي، كل شخصية يأتي ويترجم لها ويذكر مضافاتها على الفلسفة، ماذا أضاف، ماذا أحدثوا إلى تكون المدارس، يتمرحل حتى وصل إلى مرحلة تكوين المدارس الفلسفية. المدارس تعدد في بعض في مخرجاتها بعد ذلك. الكتاب ضخم جدا وهو عميق جدا في مفرداته وفي معلوماته الموجودة فيه. الكتاب من مصدرات مكتبة المتنبي. طبعا أنا في الفارس للإخوة بس ما نبغى نقرأ الفارس، لأنه نشأة الفلسفة وشيء من ذلك، نشأة تاريخية، بين النشأة التاريخية كيف كانت، أفلاطون، أسطاريس، عقد كل واحد باب وكيف تكلموا فيها، فلسفة الأخلاق، فلسفة الدين، كيف انتقلت بعدين من الأشخاص إلى فلسفة المعاني وشيء من ذلك. هذا الأول. الثاني هذا الآن هو يتمرحل، كل مرحلة يجعلها كتاب، هذه اليونانية قال، ثم هذا الثاني تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، انتقلت بعد ذلك من العهد اليوناني إلى العهد الروماني ثم إلى أوروبا في العصر الوسيط. أيضا في هذا طبعا من تأليف الأستاذ يوسف كرم، في هذا الكتاب أراد أن يجلي ما هي المدارس التي تفرعت عن المدارس اليونانية وماذا بقي منها وماذا أضيف إليها. وهذا الكتاب مليء بالتراجم، وهو يأتي شوف يأتي إلى المترجمات إلى هؤلاء الأشخاص، شوف كل واحد يذكر لهم، شوف وهنا ذكر نشأة الجامعات في أوروبا كيف نشأت، لكن بداية الرواد الأوائل من القرن الرابع يذكرهم، ثم تكوين الفلسفة المدرسية، المدارس تبدأها، شوف هذا كل واحد يعقد له فصل من الأعيان والرموز، فصل يترجم له ويذكر له مضافاته على علوم الفلسفة في كل علم، في كل واحد منهم، إلى انتهى إلى العقد أو الدور الأخير، هذا الدور الأخير يكارت وغيره، وذكر مضافاتهم. هذا الثاني طبعا الكتاب من إصدارة مكتبة المتنبي بالدمام. هذا الثالث وهو أيضا شوف تاريخ الفلسفة الحديثة، يعني شوف كيف يتمرحل مراحل متقسمة، تاريخ الفلسفة الحديثة، وهذا أفاض الكلام فيه بحكم قرب العهد به وقرب مدارسه، قدر مدارس المستشرقين وغيرهم، حتى نترجم لبعض أساتذتي في آخر الكتاب. طبعا هذا أيضا من تأليف الأستاذ يوسف كرم، وهو أيضا غني بالمادة العلمية بمضافاتهم بما أضافوه، لكن مليء بالتراجم وما أضافوا من المعاني الفلسفية والزيادات التي أحدثت أو أضيفت أو شيء. ومن المفيد أن نقول، وهذا إنصافا، أنه ينقل كثيرا من علماء المسلمين، لكن ينقل من الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا والكندي، وينقل من كلام وينقل من غيره من المتكلمين كالرازي، وينقل من ابن ابن رشد، من الغزالي، معيار المنطق، ينقل عنهم ويحاكم بعض القضايا، لأنه يرى يعني يرى كثيرا أنه في الصواب كثيرا عند علماء المسلمين، فينقل لهم ويحاكم مع فلسفات الغربية إلى كلام علماء المسلمين في هذا الباب. الكتاب هذا مليء بالتراجم، ترى هذا مما يغفل عنه، وهو كتاب تراجم حافل بمعنى الكلمة، فيه تفاصيل الترجمة وفيه دقائق ما أحدثه كل إنسان وأضافه وماذا فعل في هذا الجانب من العلم، في هذا الفرع من العلم، وهكذا بهذه الطريقة. الكتاب مجلد رقم إصدار مكتبة المتنبي. هذا الرابع، طبعا هذا الرابع ليس في التاريخ، هذا الآن دراسة فلسفية، تاريخ الفلسفات، هذه دراسة فلسفية بعنوان العقل والوجود. طبعا هو له ثاني كتاب العقل الطبيعة، في يعني في بعد كبير عن النظرة يعني النظرة المعقولة الشرعية. هذا العقل وجود أراد به الرد على العقل الملحد، على الملحدين، هذا الأصل فيه. هو أراد إنه العقل يثبت الوجود مع إنه نصراني. شوف، وهذا كتاب أيضا كان يحتج كثيرا بكلام المسلمين وبكلام علماء المسلمين وينقلوا احتجاجا ويبين أن وجود المخلوقات كذا، ويبين والعقل يدل على كذا. يعني هذا الذي ترى حداهم إلى طباعة هذا الكتاب أنه يثبت وجود الله. طبعا هذا المعنى الكلي العام، وهذا يشترك فيه كل الطائف غاد العدل الملحدين يمكن وجوده سبحانه وتعالى. وهذا الذي أقام الكتاب لأجله، أن العقل يؤدي إثبات العقل أو وجود العقل يثبت وجود الله عز وجل. الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بهذه الحلة الجديدة،
تأليف من؟
يوسف كرم، أستاذ يوسف كرم، أدرى أربعة دحين، وما طبعوا أربعة من مؤلفاته. لا أدري هل سيتابع الباقي أو لا، لكن هي أهم مؤلفاته تقريبا، أهم مؤلفاته. يعني لو كان مسلم قلنا رحمه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا هو عبارة عن مقرر مادة علمية كان على الطلبة. أراد صاحبه وهو أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور حماد ابن محمد إبراهيم وفقه الله أن يكتب المادة تحريرية تشمل جميع مقررات المنهج، في وسمى بحثه مدخل لدراسة مقاصد الشريعة. الآن جعلوا مثل المدخل لها يدخل مقاصد الشريعة، وكتب هذا الكتاب الذي حرره للطلبة وأراد به تسهيل العبارة لهم، وقسمه على فصول خمسة. ذكر المقصد هو فيه تعريف المقاصد وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ثم شوف لاحظ أقسام المقاصد، هذا باعتبارات، قسم باعتبارات معينة، قواعدها المقاصد وطرق معرفة الدلالة عليها وثمر ذلك، ثم تاريخ المقاصد، هذه نشأة تدوينية للمقاصد، ثم سمات الاجتهاد المقاصدي، وذكر ستة سمات كل واحد يتكلم عنها، وإن كان حقيقة في بعض ما ذكره يحتاج إلى مناقشة، لكن الكتاب عبارة هذا نفس الكلام في لاحظ يا ولدي يأتي إلى بالأسئلة، الأسئلة الذاتية اللي قلنا عنها لأجل تمرين الطلبة. شوفها الأسئلة، هذه أمس أسئلة لأجل تمرين الطلبة ومعرفة مدى استفادتهم من المادة المطروحة. الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا ولدي كتاب لطيف جميل جدا، هذا يقرأ. شوف، هذه الكتب من ملح العلم الجميلة، تجمع من الجانب التاريخي والجانب المعرفي، وهو جانب يتعلق بالكتاب تاريخيا وتدوينيا، حاجة لذيذة. يعني هو تقصي تاريخي لا أقوى ولا أكثر، يعني ما في عصب ذهني. يعني العصب الذهني في المؤلف لما تتبع بعض القضايا ويشكر عليه، وقدم له شيخه وشكره جدا وقال له تمكن في الباب وسعة الطلاع. ثم كتابه تاريخ الكتاب في الحضارة العربية الإسلامية وعاء وفكرا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر رجب علي سليمان وفقه الله، وهو أستاذ علم المكتبات معروف له عدد من إصدارات في هذا الباب وفقه الله. الكتاب طبعا من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية. أراد صاحب أبدو أن يبدأ بالكتاب من أول مراحله، وهو مسألة الإملاء ومجالس الإملاء وكيف يفعل كانوا يفعلون أو علماء المسلمين في الإملاء وطرائقهم وضبطهم لطريقة الإملاء، ثم مسألة التدوين الشفهي، علوم التي تلقيت مشافهة مثل علوم الإقراء، قراءة القرآن ولا التاريخ، أي مشافهة وضبطها، ثم كتابتها كتابة كيف انتقلت إلى الكتاب، ثم كيف أخذ العلماء النسخ هذه الخطية اللي ظهرت تصحيحا وتعليقا عليها، ثم جاء دور اللي هم سماه دلالين الكتب، دلال الكتب اللي بيعوا الكتب، ثم كيف انتقلت إلى الخزائن الخاصة، كلها يبين بمراحل طريقتهم وتعامل فيها مع قصص في ذلك، وذكر بعض الأقوال والأشياء التي وقعت ووقائع وأشياء جميلة جدا. الكتاب جدا لطيف، وصولا إلى مسألة التعليق على الكتب وانتحال الكتب وإعارة الكتب كلها تكلم عنها. كتاب لطيف جدا من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث جميل، صاحبه انطلق فيه من غيرة وحمية للغة العربية. قال فيه أن المستشرقين تمادوا في نسبة العجمة إلى القرآن، بل قال بعضهم أنهم كثير من الكلام في القرآن أو من الألفاظ في القرآن أعجمية، وبعضهم أصلا بعض من نصارى العرب، أو بعض حتى يقول تلقفها ممن يعني ليس له دراية عالية بلغة العرب وتلقفها وبدأ صار مثل الصدى لهم، وخاصة جورجي زيدان هذا استفحت في الموضوع جدا، يعني يدعي أن هناك آلاف الكلمات أعجمية أصلا في القرآن، وقالوا أن القرآن ليس فيه إعجاز، فيه تعجيز، لهذا الله ورد كلمة أعجمية يعجز العرب. كلام هو من هذا المنطلق أراد أن يبين أصالة الكلمات التي في القرآن، وسمى كتابه، شوف العنوان كاشف، الأصالة في عربية القرآن الكريم. دراسة في بعض مفردات القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هاني عبد المقصود الفرنواني، بدأ بقضية تاريخية جدا ممتازة. هو يقول أنه لما فتحت بلاد فارس ودخل الفرس، يقول أن بعض العلماء المتأثرين بالفارسية بدأوا يحيلون بعض الكلمات الفارسية، يعني أنا أظن أنه بالغ الحقيقة في هذا، لكن بدأ يتكلم عن من توسع في الباب ومن قال كذا ولماذا قال فلان والفلان ولماذا أدخلوا، وأراد شوف بهذا الكتاب أراد أن يثبت أصالة هذه الكلمات عربية، وبين كيف العرب استعملوها ومتى دخلت عليهم من قبل سواء من اللغة السامية أو غيرها. وبدأ تكلم أول ما تكلم عن مسألة الخلاف بين العلماء، هل في القرآن تعريبا كلمات معربة ولا ما في الخلاف بينهم والسجال بينهم، ثم بدأ يدرس قضية تاريخية في الباب. شوف هذه ثم بدأ يدرس قضية تاريخية في الباب، والقضية التاريخية عقد لها بابين أو فصلين، تاريخية أصالة اللغات العربية وكذلك هذا كامل فصل، ثم أتى بشواهد نحوية للمغرب، شواهد نحوية قبل عصر الاحتجاج، تخيل، تدل على عربية هذه الكلمات. الباب الأخير أو الفصل الأخير الرابع دراسة لعدد من المفردات قيل أنها معربة، قيل دراسة على كلمة كلمة لفظة لفظة، ويبدأ يدرسها خلص لأنها كلها عربية وليس منها شيء معرب يعني عاجمي في الأصل. الكتاب جميل جدا ولطيف من إصدارات مكتبة المتنبي بالدرم النمم الدمام. هذا سلمك الله دراسة موضوعية بعنوان أضواء على بعض أحكام التعامل الأسري في القرآن الكريم، دراسة موضوعية من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة داليا بنت محمد الصادق وفقها الله. طبعا هذا الكتاب قد فيها مقدمة فيها مسألة التفسير الموضوع وأهميته وشيء من ذلك، هذا معروف. ثم قسمت الكتاب إلى أربعة فصول، طريقتها أنها جاءت إلى أربعة صور، جعلت كل صورة منها في فصل، استخرجت من الصور هذه ما يتعلق بأحكام الأسرة، فصل فيما يتعلق بأحكام الأسرة من سورة البقرة، أخرجت منها ما يتعلق بأحكام الطلاق والنكاح والإله المورد في سورة البقرة، أخرجتها وتكلمت عنها، تأتي بالآية وتفسرها وتبين الأحكام التي فيها. ثم جاء فصل في سورة النساء، فصل في سورة النور، فصل في سورة لأنهم فيها اللعان وكذا، فصل في سورة الطلاق. بهذه الطريقة تمت دراسة هذه الدراسة الموضوعية، لهذا قالت أضواء على بعض، ما في استيعاب لكل سورة وكل أحكام، لا، ما اختارتها من الصور الأربع استخرجت ما فيها وفقها الله في هذا الكتاب اللطيف اللي هو من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يجمع في هذا الكتاب أمرين اثنين، الأول ما هي التحديات التي تواجه السنة النبوية والتي يحاول أعداء السنة أن يضربوها في وجه السنة، طبعا تنحية لها واستغناء عنها، مثل قولهم مثلا بأن العقل يغني عن السنة، مثالها مثلا قولهم أن القرآن يكفينا ما نحتاج السنة، مثل طعنهم في الرواة، طعنهم في الصحابة أيضا، طعنهم في رواية الكتب الجرح والتعديل وهكذا قس. بهذه الطريقة حتى وصل إلى مسألة التحديات، أن من ضمن التحديات تواجه السنة مسألة استعمال الحاسوب والكمبيوتر في هذا الزمان وكيف هو طريق أصلا أحد التحديات يعني لنشر السنة والعمل بها. والثاني يعني القسم الثاني أراد أن يتكلم عن بعض الشبهات التي دائما يثورها المستشرقون وأذنابهم من علمان وغيرهم ومن يتبعهم، وهي تعتبر دائما تلاك في الكتب دائما موجودة، وركز على ثلاث شبهات لأنه أراد تفريدا مطولا وهي غالب الكتاب، هي شبهة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وشبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة، والثالثة الطعن في أبي هريرة وروايات الحديث له، وهذا حاول نفصل فيها ويطيل الكلام. سمى كتابه السنة النبوية في مواجهة التحديات والشبهات المعاصرة، فهي شوف هذا قسمين، قسم للتحديات وقسم الشبهات، يذكر الشبهة ويفندها ثم يبدأ يفندها أولا وثانيا، يذكر لها ما يبطلها والأدلة على ذلك من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن محمود مهدي وفقه الله من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية وفقه الله. هذا سلمك الله مدخل لطيف لطيف جدا في هذا الجزء اللطيف، أراد به صاحبه أن يجمع فيه المقرر مفردات المقرر للطلاب وطالبات بعض الكليات في الجامعات، وهو يتخصص وهو يتكلم عن مدخل لعلوم الحديث، هذا عنوان مدخل لعلوم الحديث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حسن محمود عثمان وفقه الله من إصدارات مكتبة المتنبي. أتى إلى أهم الكتب خاصة الكتب المعاصرة وشيء من ذلك وأهم الكتب حتى عند المتقدمين، وقسم كتابه التقسيم المعروف، التعريفات المعروفة، التقسيمات الكتاب، ألقاب الحديث، السنة، أنواع الحديث والدراية وشروطها، والمقبول منها منزلة السنة من الدين، عدالة الصحابة والتابعين الرواة، آخرها آداب الطالب، وهكذا قسمها كل واحدة منها إلى وحدة، يعني مثل الدرس، يعني وحدة موضوعية تدرس في فصل أو في محاضرة أو شيء من ذلك، وفقه الله. هذا طبعا كتاب من صدرها قلنا مكتبة المتنبي بالدمام، اليوم كلها مكتبة المتنبي كل الكتبنا. والحقيقة نحن نشكر أخونا الأستاذ عبد الله الغامدي وفقه الله، وهو مكتبته ما شاء الله تبارك الله متخصصة في طباعة المقررات على الطلبة الكليات وغيرهم هنا وهناك، يعني من جامعة الطائف وتبوك وجامعات الشرقية، شيء تستوعبها تقريبا، وغيرها من جامعة المملكة وغيرها أيضا من جامعة حتى اتحاد المملكة، وفقه الله، شيء يشكر عليه لأنه يتبنى إخراجا متميزا جدا، لكنه يجعل هؤلاء الذين كتبوا هذه المذكرات أو مع هذه المؤلفات يحررون مسائل فيها بحيث أن تصبح تكون مثل المرجع من هذا الرجوع، وهذه طريقة طيبة. يعني لو قال شفار اتباع المقررات فائدتها أن تحتاج إلى منهجة المعلومات والمسائل، تحتاج إلى منهجة. تخيل أنت ما درست في الجامعة وعندك مثل هذا المقرر، أنت ستعلم أنك تدرس ما درسه والذي درس في الجامعة، بدليل هذا المقرر كامل عندك، يبقى عليك لقاء المشايخ، هذا فقط اللي يبقى عليك. وربما لقيته في الخارج من المشايخ خارج الجامعة ما منهم أفضل منه داخل الجامعة، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، وكثير واجد وموجود هذا. فالمقصود أنه هذه من فوائدها كون تتلملم المنهج بطريقة لأنه يجتمع عليها مجلس الكلية، مجلس القسم، هم يضعون، فهذه خلاصة أفكار مجموعة مجلس يضعونها بطريقة منتخبة معينة، يريدون بالوصول بالطالب إلى مرحلة معينة، إلى فهم معين للمادة، شيء جميل جدا يعتنى بإخراج مثل هذه المواد، لكن لابد تكون محررة. أما طباعتها وكيف متفقة أو كما هي معلوماتها اللي هي يعني مجرد قص ولصق هذا لا يصلح. هذا سلمك الله أيضا مثله، هذا مادة علمية مقررة أيضا، عنوانها التطبيقات النحوية للمرحلة الجامعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد الله خضيري وفقه الله. الكتاب صاحبه أراد به أصلا، قال إني جربت تدريس الطلبة والطالبات على الطريقة المعروفة اللي هو قراءة مثل، قال وجدتهم تدريسهم عن طريق التطبيقات النحوية أجدى وأنفع، فدرستهم النحو والصرف سنين وبهذه الطريقة يأتي إلى نص نحوي ويحلل نحويا، يأتي النصوص ويحلل نحويا. قال وجدت أن هذا أنفع بكثير وأرسخ في ذهن الطلبة وأمكن لهم في النحو وفي الصرف، فائدة كبيرة جدا واستيعابهم للمادة. فألف هذا الكتاب الذي جمع في مفردات المقرر لكن بهذه الطريقة، سماها التطبيقات النحوية للمرحلة الجامعية. هذا شوف سلمك الله، شوف بعد، شوف طبعا قسم إلى فصول بعد ما قدم مسألة البناء والإعراب وتعريفه والمبني وأدوات البناء وعلامات الإعراب وهكذا الفرعية والأصلية، بدأ يقسم. فصل جعله في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، وفصل جعله في الجملة وشبه الجملة، وفصل جعله بعد ذلك في التوابع والأحكام العامة مثل أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وغير ذلك. وهو طريقة وفق الله، شوف هذا مثال، هذا مثال أنه كلما انتهى من فصل أيضا شوف يضع له أسئلة، شوف هذه أسئلة تقويمية على كل الفصل الماضي الذي سبق، ثم يبدأ بعد ذلك فصل الإعراب أشهر الأساليب، هذا أشهر الأساليب والأدوات والتراكيب، أساليب الاستفهام، أساليب الشرط، وهكذا بهذه الطريقة. وهو وفقه الله يأتي بالأمثلة جميلة جدا، كتاب مختصر ومفيد من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله صاحبه قال أنه جاء إلى أحد رموز الشعر المعاصر المصريين وهو أحمد زكي أبو شادي، هذا مصري هاجر إلى أمريكا واستقر بها ومات وعاش فيها طويلا، أسس جماعة أبولو الشعرية المشهورة، جمع في الشعر الرومانسي وغيره الرومانسيين وكلام كثير يعني، والحقيقة يعني مدرسته هو ومدرسته وبعض ما كتب فيها إشكالات يعني أشياء تتقى. المقصود الآن من البحث هذا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور مصطفى الضبع وفقه الله، قال اصلا كانت عنده رساله علميه تتعلق باحمد زكي وشادي اظن في شعره او شيء من ذلك، خلال الجمع وقف على انه ارسل بعض الاشياء التاريخيه، هي حكايه ادبيه، حكايات تاريخيه لكن ساقها ادبيا الى مجله المقتطف لكنها لم تنشر، فهو وقف عليها فاراد ان يسمى، وكان عنوان هذا من نافذه التاريخ، فاستخرج هذه عبارة عن مجموعة مقالات ومجموعة من المسرحيات، هذه قسمين الكتاب، ثلاث مقالات وأظن 7 أو 9 مسرحيات، طبعا مسرحية تاريخية تأتي على أبو مسلم الخراساني جعله في مسرحية معينة فيها نمط كده بس تحكي قصته يعني، وسمى كتاب وجمعها أخرجها في هذا لأول مرة يطبع بالنافذة التاريخ، طبعا الكتابة كاملة أحمد لك حتى بمقدمة موجودة كما هو ما تصرف فيها، هذا من تحرير وتقديم ومدارسة أخونا حبيب فضيلة الدكتور مصطفى الضبع وفق الله من إصدارة مكتبة المتنبي، فهو أخرج لنا شيئا ما كان موجودا، شيء يشكر على حتى ما في هوامش ولا في شيء، الكتاب هذا شيء ما أعلن من قبل، يعني يضاف إلى بعض نتائج أحمد زكي أبو شادي، الكتاب من إصدارة مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله أيضا كتاب مقرر في أحد الجامعات، أراد به صاحبه أن يجمع مفردات المقرر في هذا الكتاب، سماه الكافي في أحكام المواريث والوصايا والوقف. اجتمع على تأليفه أخوان فاضلان، الأول هو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور مرزوق فتحي عيد حسين، والثاني أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم السفياني وفقهم الله، وهما في هذا الكتاب أراد أن يجمع مفردات المقرر. المعروف الكلام في إيش سيكون؟ في المواريث، المواريث تعريفها، أهميتها، مشروعيتها، تعظيم هذا العلم، ثم قضايا المواريث ما يتعلق به مسائل، مسائل العول، الحجب، الوارثون الوارثون بالفرض، الوارثون بالأنصباء بالتعصيب، أنصباء كل واحد، القسمة، الرد، العول، القضايا المشهورة المعروفة كلها مبعوثة. ثم عرجوا أخيرا على ما قضايا الوقف والوصايا، وفي الكتاب وفي الختام هنا في الأخيرة جاءوا بنماذج من الوصايا من أراد أن يوصي، مثلا صيغة وقف منجز، صيغة وقف ذري، صيغة وقف كذا، شوف صيغة وقف للزواج، صيغة وقف بهالطريقة، من باب تعليم الناس طريقة صيغة الوقفية لو أرادوا يوقفون شيء. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر صاحبه أراد أن أيضا استيفاء لبعض مقررات منهج، لكن فيها مقارنة بالقانون الوضعي، وهو بعنوان المواريث والوصايا والوقف والتطبيقات القضائية في الأنظمة المعاصرة، دراسة أكاديمية في ضوء متطلبات الجودة والمخرجات التعليمية، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عادل الصاوي محمود الصاوي وفقه الله، من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا الكتاب طبعا إن شاء الله يبان للإخوة عندنا، يبان لنا هذا الكتاب، طبعا البدايات المعروفة هي المعروفة، كل محاور المقرر يذكر لك المحور الفلاني، المحور الفلاني، ويذكر لك بعض القضايا المعاصرة التي لها أثر في القانون، مثل ما لو مثلا حصل مثلا قتل الجنين بطريقة معينة، الدهس بالسيارة لو حصل هل هذا يمنع من الإرث ولا لا، وهكذا قس، لكن يقارن بالقانون السوري، القانون المصري، القانون كذا، بهذه الطريقة. الكتاب من إصدارة مكتبة المتنبي، هذا سلمك الله كتاب حافل وجميل، وهو من أقعد ما كتب في الباب. صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فواز بن سعد بن عبد الرحمن الحنين وفقه الله، أراد بهذا الكتاب الجميل اللطيف، هو بدايته كان ولدي صغير بر يطوف القواعد، حتى اجتمعت عنده 26 قاعدة وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. هذا الكتاب في هذه النسخة المطورة الكبيرة، وهو آخر إصدار له، طبعا قدم له مجموعة من المقرئين المعروفين المشهورين وفقهم الله، أخرج طريقة ممتازة جدا، أراد طبعا متشابه اللفظي، الألفاظ متشابهة في السور القرآنية، كيف يضبطها الحافظ عشان مرة هنا كذا ومرة هنا كذا، طب كيف يضبطها؟ أتى بقواعد معينة، ليس مسلسل، هو يقول أهم شيء التكرار والحفظ. شوف لاحظ ولدي، هو يضع القاعدة بهذه الطريقة، شوفها إن شاء الله يبان للإخوة، هذه القاعدة، شوف رقم 12 الضبط بكذا، هذا عنوانها، يذكر لك القاعدة هنا شوف محبرة، ثم يذكر الأمثلة، أول مثال، أول مثال، الثاني مثال، الثالث، الرابع، الخامس، وبهذه الطريقة حتى ينتهي. لما انتهى من الكتاب قامت أخت فاضلة وهي الأستاذة الشاعرة أمل بنت علي الشيخ وفقها الله، شوف كما ترون، ونظمت كامل الكتاب، سمته منظومة النضيد في الضبط بالتقعيد، ونظمت الكتاب كاملا وفق الله كما ترى، وفقهم الله جميعا. والكتاب جميل جدا من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية. آخر كتاب معنا، أنا عارف مستعجلوك، هذا سلمك الله كتاب عبارة عن بحث، طبعا هو وعدت به المؤلفة من قبل في بعض مؤلفاتها، سمته في الأدب المقارن النظرية والتطبيق. عرفنا الكتاب سينقسم إلى قسمين، القسم الأول قسم تأصيلي في موضوع الأدب المقارن، تعريفه، الفرق بين الأدب المقارن في المدارس الغربية، في الأدب العربي الحديث ونحو ذلك، وآدابه وبعض أعيانه وبعض الأدب ما هو أساليب التطبيق، جانب التطبيقي جعلته لبعض المخرجات مثل المسرحيات، قصص القصص على لسان الحيوانات، حتى المقامات وما فيها وبعض ما فيها وشيء من ذلك، ودرست بعض ما فيها، حتى درست بعض الأمثلة الغربية والأمثلة العربية وشيء من ذلك، وفق الله. الكتاب من تأليف أختنا الفاضل الأستاذة الدكتورة آمال يوسف سيد يوسف وفق الله، من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.